الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انحصر كلامنا إذن في الطائفتين الأولى والثانية وما يستتبعها من أقواه، وقلنا توجد عندنا عدة محاولات للتعاطي مع هاتين الطائفتين، نأخذها المفروض بالتدريج، يعني لا ننتقل إلى المحاولة الثانية إلا إذا لم تنفع المحاولة الأولى، وهكذا إذا وجدت ثالثة أو رابعة. المحاولة الأولى كانت كما عنوناها هو قراءة وتحليل الاستدلال بالطائفتين. نعيد النظر نقول في الاستدلال بالطائفتين لنرى إن كانت مثلا واحدة أقوى من الأخرى، نأخذ بالأقوى. وناقشنا في الدرس السابق طائفتين من الروايات، وكأنه خرجنا بجملة معطيات تقوي القول الأول أو تقوي العمل بالطائفة الأولى. الأول من هذه المعطيات كان قلنا أن روايات الطائفة الأولى هي نتائج للتحليل في الدرس السابق، مع ربما ما يضاف لها مما لم نقله هناك، باعتبار أننا هناك تناولنا الدراسة التفصيلية للرواية، يعني كل رواية على حدة. يمكن أن نطرح هنا أمورا تخص الطائفة ككل، يعني نسميها مناقشة إجمالية أو أي شيء آخر. فإذا توصلنا بمقتضى النتائج المناقشات السابقة إلى أنه بجملة أمور بجملة معطيات يتقدم القول الأول على الثاني. من هذه المعطيات أولا ما قلناه من أن روايات الطائفة الأولى أصح سندا وأوضح دلالة، هذا كل نتائج معك حاجة نشرح شنو، ولمخالفتها للعامة إذ لا توجد أي إشارة إلى علاقة الزوال بالإفطار في كلمات العامة، ما عد ما يمال قبل الزوال وبعد الزوال، هذا شيء نختص به نحن الإمامين. أما الطائفة الثانية فتضعف من حيث جهة صدورها لموافقتها لمشهور العامة من اشتراط تبييت النية كما قدمنا، فتحمل على التقية. هذا ذا النقطة الأولى المفروض انتهينا من بيانها واستعرضنا، أول ما بدنا أقوال العامل قلنا نحتاجها لاحقا، وهذا أحد مواضع الحاجة لها، بينما القول الأول الزوال أبدا لا توجد إشارة في كلمات العامة واستعرضنا. الثاني الأمر الثاني أو سمينا جملة معطيات ثانيا من هذه المعطيات وندقق فيه، يمكن تصور أن بعض روايات الطائفة الثانية، احنا بنرد لكم حتى أولا نفس القراءة يكون فيها تأمل من قبلكم، وثانيا حتى النص يكون أمامكم ونستطيع مناقشته. إذن ثانيا يمكن تصور أن بعض روايات الطائفة الثانية أجنبية عما نحن فيه، وإنما وردت لبيان أحكام أخرى. هذا عنوان المعطى الثاني لنطبق على الروايات التي أمامنا. ما هي كانت أصح رواية في الطائفة الثانية بعد المناقشة؟ صحيحة رفاعة. لنقرأ صحيحة رفاعة ونشوف أنه هل يمكن أن تنفع المستدل أو لا، أو قل هل يتعين المعنى الذي استدلوا به القول الثاني بصحيحة رفاعة أم أن لها معان محتملة أخرى وبالتالي لا يتعين المعنى الذي ذكروه حتى يتم استدلاله. مثلا من المعاني اللي يمكن أن نفهم صحيحة رفاعة، واحد من المعاني سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه أو يومه ذلك، ما هو وجه ومنشأ قول الإمام عليه السلام يتم صومه؟ ما يتعين بالمعنى الذي قال. واحد من المعاني اللي يمكن أن نفهمه أن الإمام يريد أن يقول أنه هذا الشخص ما دام طلع عليه الفجر وهو لم يسافر فعليه أن يتم ذلك الصوم، إذا أراد أن يفطر عليه أن يخرج قبل الفجر. هذا المعنى مر علينا وين؟ بروايات القول السابع تذكروه بالمجموعة أمامكم. القول السابع كانت هاي روايته، وحينئذ صحيحة رفاعة تكون من قبيل القول السابع. موثقة سماع قال من أراد فطلع الفجر وفعليه صيام ذلك اليوم، هذا معنى يمكن أن نحمل صحيحة رفاعة عليه. أو الأخيرة رواية سليمان الجعفري، سألت أبا الحسن رجل ينوي السفر فيخرج منه بعدما يصبح، قال إذا أصبح في أهلي فقد وجب عليه الصيام. فإذن يمكن صحيحة رفاعة تقبل هذا المعنى، أنه ما دام طلع عليه الفجر وهو لم يسافر فعليه أن يتم صوم، فتكون من روايات القول السابع أجنبية عما نحن فيه، هذا معنى تحتمل الصحيح. معنى الآخر الذي تحتمل الصحيحة أنه قلنا ما هو عنوان هاي النقطة الثانية، أن الروايات هذه أجنبية عما قالوا، وكما رأيت هذا معنى. معنى آخر نطرحه لصحيحة رفاعة، وهو أنه هذا الشخص الذي يسأل يا ابن رسول الله، شخص نوى الصوم وأصبح، لكن خلال النهار خلال الصوم صار عنده نية المفطر، قل أعم من السفر أو غيره، هل هذا الترديد بالنية وهل عروض نية المفطر عليه تخل بالصوم أم لا؟ معنى تحتمل هذه الصحيحة. سألت أبا عن رجل يعرض له السفر، ستشيل كلمة سفر، قل يعرض عليه تناول المفطر، سفر واحد منه وهو صائم، هل هذا يخل بالصوم عروض وتردد نية أخذ المفطر لو لا؟ الإمام قال لا، يتم صومه وهذا لا بأس بهذا التردد، يمكن أم لا؟ يمكن، تقبل هذا المعنى صحيح. لاحظ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، يصبح صائما وعرض عليه نية السفر، صار تردد، قال يتم صومه خلص، وكأنه يريد يقول له ما تضر، هذا عروض نية المفطر، ما دام ما باشر فإذن أجنبية عما نحن فيه، وإنما تتحدث عن مسألة أخرى. هذا إذن محتمل. نجي إلى رواية علي بن يقطين، أيضا يمكن أن نحتمل فيها معاني متعددة. واحد من المعاني التي يمكن أن نحملها اللي قلناها في الدرس السابق، وهو أنه لا دليل فيها على أن السفر قد حصل فعلا، ويمكن أن نحملها على معاني أخرى، وهي تذكرون قرأنا رواية عن أبي بصرة الغفاري عندما تحدثنا عن أقوال العامة، كان ماذا رواية أبي بصرة الغفاري؟ أنه سأل يقول كنا بالفسطاط وردنا نسافر، يقول بعدنا ببيوتنا لم نغادرها، وقال ائتونا بالسفرة وقاعد يأكل، قلنا لا بعدنا في المدينة، قال هكذا كان رسول الله يفعل. فإذا بعض فقهاء العامة يرى أن مجرد نية السفر كافية لتناول المفطر حتى لو كان في منزله، ما يحتاج أن يشرع في السفر. فالسائل سأل عن هالمعنى هذا، لاحظ موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام، فالرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ هذه نية السفر كافية لأن يتناول المفطر في منزله كما هكذا، لأن كان متلاقح فقه العامة والخاصة، وهذا مر علينا كثير، أسئلة عند العامة ينقلوها الأصحاب إلى الأئمة ويجيبونهم، وأفكار عندهم، وهكذا تنضج بالتأكيد وانثارت فروع فقهية نتيجة هذا التلاقح. فإذن هذا السؤال أجنبي عما نحن فيه، السائل يسأل رجل يسافر أيفطر في منزله؟ الإمام قال لا، عليه أن يفطر إذا خرج من منزله، إذا باشر السفر فعلا أولا النية مو كافية، وثانيا أن يخرج من منزله، هذا معنى تحتمل رواية علي بن يقطين. إذن هذا من المعاني. معنى آخر أيضا طرحه بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، ننقل نصه، أشكل على الموثق، قال أنها لا تدل على هذا، سمعنا ثبتنا، إذن ممكن وارد في ليس معناه تشوفه كلش غريب أو شاك، سأتش معاني من تطرح تذكرنا بتلك التي رويناها عن سيد محسن الحكيم قدس الله نفسه، ذكر في حقائق الأصول عن ثلاثة من الأعاظم دخلوا على أستاذ شرح لهم آية من كتاب الله وفسرها بتفسير، ووجدوه واضحا هذا التفسير على الآية، واستغربوا كيف لم يلتفتوا إليه مع وضوحه، ثم دخلوا عليه في اليوم التالي ففسر لهم نفس الآية بتفسير آخر أيضا وجدوه جدا واضح واستغربوا أيضا من عدم الالتفات إليه، ودخلوا عليه في اليوم الثالث إلى نهاية الشهر 30 معنى كلها واضحة الانطباق على الرواية، ونعجب كيف لم نلتفت إليها. هذا فالشاهد يقرب هذه الرواية، وكما ترون كل معاني واضحة كأنه لا تحتاج إلى مؤونة أجنبية عما استدلوا به. هنا يضيف بعض أساتذتنا يقول إن الموثقة لا تدل على مدعى الشيخ، فقد ورد فيها إذا حدث نفسه في الليل، أليس كذلك؟ قال إذا حدث نفسه في الليل. فالأستاذ يبين محل الإشكال، يقول وبين حديث النفس وتبييت النية فرق، وكل منهما غير الآخر. أنتم ماذا تريدون أن تثبتوا؟ مدخلية تبييت النية، والآن في الرواية ماذا ذكر؟ حدث نفسه، حديث النفس غير النية، حديث النفس غير النية. قال فحديث وبين حديث النفس وتبييت النية فرق، وكل منهما غير الآخر. فحديث النفس يستعمل كثيرا بمعنى الوساوس، وهو مذكور في كثير من الأبواب، كقوله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فلا تحدث نفسك، وفي المعجم المفهرس للحديث النبوي الشريف وهو من كتب العامة الجزء الأول قال توجد أحاديث كثيرة في ذلك. يقول وأيضا قد استعمل فيما يساوق اللفظين، حديث النفس بمعنى النية يمكن أن يرد. قال كالرواية في الكافي وفيها حدثت نفسي أن أهدم ديارهم وأسبي نساءهم، فقال عليه السلام ما حصل لك من البلاء من هذا. أما في قال يمكن تستعمل حديث النفس معنى، لكن في المقام لا، حديث النفس غير النية، حديث النفس بمعنى الوساوس النفسية التي تطرأ على خاطر الإنسان التي لا إرادة له فيها، أما النية لا، عزم وقصد وإرادة. فحديث النفس غير قضية النية. فهذا بعد ما مو يم الموضوع مالتكم اللي تحدثون عنه وهو النية. فإذن هذا أيضا إشكال أضافه بعض أساتذتنا دام بله إلى هذا. إذا الآن موثقة علي بن يقطين كأنه صار جملة من الأمور تجعلها أجنبية عما نحن فيه. أولا فيها حديث نفس وحديث النفس غير النية، هذا قاله بعض أساتذتين. الشيء الآخر أنه يبدو أن السؤال عن مسألة أخرى لا أقل من الاحتمال، قد تناقشون افترض أنه تقول هاي ممكن ذا، على الأقل احتمال إذا دخل بطل الاستدلال، رغم أنه معنى لا مو مسألة احتمال، معنى ظاهر من الرواية، بس لو فرضنا بعضكم يناقش ويقول أننا لا نستظهر هذا المعنى، هو احتمال موجود، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. إذن صار الآن أيضا معنيين يمكن أن يحتملهن، أو تحمل الرواية أيضا على أن نية السفر وحدها فضلا عن تحديث النفس به لا تضر بنية الصوم، هذا المعنى الذي ذكرنا عن صحيحة رفاعة، أيضا موثقة على من يقتن تحتمل أنه إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر، لا ما يفطر هذا، وإن لم يحدث نفسه، هاي معنى قد قبل هذه الرواية. أو تحمل مجموعة الطائفة الثانية على اشتراط تبييت نية الصوم لصحته، هذا معنى آخر يمكن حمل رواية الطائفة الثانية عليها، أنها تحمل على اشتراط تبييت نية الصوم لصحته، فمن بيت نية السفر يعني أخل بهذا الشرط وعليه القضاء حتى لو أتم يومه ولا يجتزئ به. هذا أيضا يمكن أن نحمل الطائفة الثانية، أنه من شروط صحة الصوم أنه عندك أنت تبيت نية الصوم، يطلع عليك الفجر وأنت عاقد نية الصوم، فهذا الذي يبيت نية السفر كأنه ما بيت نية الصوم لأنهما نقيضان، فإذا أخل بشرط الصوم، فهذا حتى وهو بيت صومه باطل وعليه القضاء لأنه أخل بنية الصوم. فيمكن أن تكون الروايات هذه الطائفة الثانية تتحدث عن شرط آخر. لاحظوا كم معنى يمكن أن تحتمل الروايات وهو بعيد عما استدلوا به. هذا المناقشة إجمالية الآن بمجموع الروايات، أنه يمكن أن نحمل الطائفة الثانية على معنى آخر غير ما استدلوا به، وهو أنه يشترط في صحة الصوم أن يطرأ عليك الفجر ويطلع عليك الفجر وأن تعاقد لنية الصوم، فإذا أخل بنية الصوم حين الفجر يكون صومه باطل وعليه قضاء ذلك اليوم حتى لو بقي في منزله، مو يحتاج يسافر لأنه فقد شرطا وهو صحة النية. هذا المعنى إذا تذكرون مر علينا في كلمة للمحقق في المعتبر، إذا استطعنا أن نقرأها من جديد ونذكركم بها. في المعتبر: ولو قيل يلزم على ذلك من بيت نية السفر، يعني من بيت نية، يعني لم يبيت نية الصوم لأنه مناقضان لا يجتمع. ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه، التزمنا بذلك ها؟ لأنه شرط من الشروط وهو نية الصوم ما تمت منه، هكذا يقول المحقق في المعتبر. فإذا ننظر إلى هذا المعنى في الروايات: ولو قيل يلزم على ذلك على تبييت نية السفر، يعني عدم تبييت نية الصوم لأنه مناقضة، يقول يلزم على ذلك لو لم يخرج حتى لو لم يسافر أن يقضيه، قال التزمنا ذلك، فإنه صامه من غير نية. واضح الفهم لهذا الوجه؟ يقول إلا أن يجدد ذلك قبل الزوال، هذا مطلب آخر يحتاج إلى دليل بالنسبة للروايات، لأن نحن والروايات، فهذا أيضا الروايات تحتمل معنى آخر أجنبي عما نحن فيه، وهو أنه تتحدث المسألة عن لزوم تبييت نية الصوم وعقد نية الصوم حين الفجر، وهذا مذكور بالرسالة العملية. فمن نوى السفر بيت نية السفر كأنه أخل بنية الصوم، فعليه القضاء حتى لو لم يسافر. فهذا قوله أفطر، أي لا يعتد بصوم ذلك اليوم، من بيت نية السفر أفطر، يعني هذا صوم بعد كالمفطرين سواء سافر أو لم يسافر، لأنه أخل بشرط من الشروط. زين، هنا قلت أيضا، وإن هذا لم تبينه، يعني لم يبين في المصادر، بس أيضا هذا فرع هذه الالتفاتات والوجوه، قلت ولعل هذا يصلح وجها لفهم ورود كلمة يومه بدل صومه في بعض النسخ. في بعض النسخ رأيتم بين قوسين مو أتم صومه، أتم يومه. فهنا إذا الإمام كلامه دقيق، كلام الإمام إمام الكلام، فالإمام ما يقول لا أتم صومه، لأن هذا صوم ليس صحيح، ما يسمى صوم. أتم يومه، نعم يجب عليه إمساك ذلك اليوم، هذا الذي أخل بالنية، أتم يومه صحيح، لكن مو أتم صومه، لأن هذا مو صوم، هذا لا يجتزأ به، عليه قضاء ذلك اليوم. وهكذا كل واحد أخل بالنية، تعلمون هذا المسألة الفقهية، كل من أخل بالنية ولم يتناول المفطر عليه إتمام ذلك اليوم وقضاءه، هذه منها، هذه منها. فهذا شخص أخل بنية الصوم لأنه بيت نية السفر، فالإمام عليه السلام يقول أتم يومه، ما أتم صومه، ليس صوما هذا، إلا من باب المشاكلة، يعني إذا ورد النص صومه فمن باب المشاكلة، ولو مو صوم حقيقي بدليل عليه القضاء. فالأدق أتم يومه. تجدون بعض الروايات بين قوسين نسخة أخرى موجودة يومه مو صومه، فإذا يمكن أن نفهم هذا يومه على هذا المعنى قول الإمام عليه السلام. إذن الآن انتهى المعطى الثاني أو الثاني من المعطيات، اللي قلنا أنه بين أيدينا صارت عدة معطيات، بعضها كما ترون مناقشات تفصيلية لكل رواية على حدة في سندها في متنها، وبعضها مناقشات إجمالية، وستأتي إن شاء الله بعد مزيد من المعاني والوجوه للطائفة الثانية في المرحلة الثانية في المحاولة الثانية حينما نحاول أن نجمع، فستكون بعض الوجوه بحمل الطائفة الثانية على معنى آخر. لكن ترى كما ترى المحاولة الأولى والثانية متداخلة. المحاولة الأولى هي ماذا نريد بها؟ أنه لو كنا نحن حتى تفرقوا لين تشوفوا شوية مداخلة، شو التقية تذكر هنا وتذكر هنا، الحمل على معاني تذكر هنا وتذكر هنا، ففرقوا بدقة. المحاولة الأولى ما يتعلق بحجية الطائفة بغض النظر عن وجود المعارض لها. المحاولة الثانية ستكون لا لابتلائنا بالمعارض كيف نزيل، فقد نأتي بنفس الوجوه مثل التقية مرة، حتى لو ما ابتلينا بالمعارض نحن هذه الطائفة لوجود قرائن أعتقد أنها ما صادرة لبيان الحكم الواقعي وإنما تقية من العام. وأحيانا يعني هذا مناقشة جهتية في جهة الصدور، وقد لا يكون مرجح جهتي، يعني بعد ابتلائها بالمعارض أقول أأخذ هذا لمخالفتي للعامة وأأخذ وأطرح هذا لموافقتي للعامة، فقد يصير تداخل فيه. فذن المعاني اللي دا أذكرها قد تشوفون يصير ارتباط بعض ببعض، مرة بالمحاولة الأولى أطرح المعاني للتشكيك في أصل حجية هذه الطائفة أنها مو مسوقة لبيان هذا الحكم سواء ابتليت بالمعارض أو لم تبتلى. أما في الطائفة الثانية في المحاولة الثانية قد أيضا أطرح وجوها ومعاني، لكنه الغرض منها يكون أنه بعد ابتلائها بالمعارض ومن نقدم أقول لك يمكن حمل هذا على كذا وحمل هذا على كذا. هذا يعني إن شاء الله فرق دقيق إن شاء الله يكون واضح في أذهانكم. فهي المعاني إذن قد نذكر بعضها أو نحتاج بعضها في المرحلة الثانية في المحاولة الثانية، لكن بلحاظ آخر، بلحاظ أننا ابتلينا بالمعارض كيف نتصرف معها، أقول لك يمكن أن نزيل المعارضة بحمل هذه الطائفة على كذا. أما هنا لا هذا في أصل حجة حتى لو لم تبتلى بالمعارض، أنا أقول لك هاي الطائفة ما مسوقة للاستدلال على هذا المطلب سواء وجد في مقابلها شيء أو لم يوجد. الآن إذن انتهينا من الثاني من المعطيات، وماذا كان عنوانه؟ عنوانه أن هذه الطائفة الثانية أجنبية عن هذه المسألة ومسوقة لبيان أحكام أخرى غير هذا الحكم، وقد طرحنا عدة معاني. الثالث من هذه المعطيات وجدته في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري قدس سره وفي الرياض وفي مستند الشيعة، وهو أيضا يعني مستند الشيعة ينقله بالنص عن الرياض يعني نفس النص، والشيخ الأنصاري ينقله عنهما، وهم كما تعلم يعني خط واحد، صاحب الرياض ثم المستند ثم الشيخ الأنصاري تلميذ صاحب المستند. هذا الوجه الثالث الموجود في هذه المصادر يقول وهم قائلون بالقول الأول. لماذا؟ قال لأن مما يقوي الأول، ونحن ما زلنا وين في المحاولة الأولى وهي تقوية أحد القولين على الآخر، فالآن هؤلاء الأساطين يطرحون لنا وجها لترجيح القول الأول على الثاني، وهو رجحوا القول الأول لموافقة الجزء الأول من الحكم، يعني منه جزء وهو الإفطار إذا خرج قبل الزوال، مع عمومات الكتاب والسنة الدالة على لزوم الإفطار في السفر، وموافقة الجزء الثاني من الحكم وهو لزوم الصوم إذا خرج بعد الزوال للإجماع المحكي في الخلاف. هذا جعلوه مرجحا للقول الأول، بأنه يقول القول الأول بجزء، من سافر قبل الزوال أفطر ومن سافر بعد الزوال صام أتم صومه. قال الجزء الأول من سافر قبل الزوال أفطر موافق لعمومات الكتاب والسنة في أن حكم المسافر الإفطار، فهذا يقويه. والجزء الثاني إذا سافر بعد الزوال أتم صومه موافق للإجماع المحكي في الخلاف. الجزء الثاني صفحة 219 كتاب الصوم المسألة 80، حكى الشيخ عدم الخلاف أو الإجماع حسب تعبيره على أنه الصوم بعد السفر بعد الصوم، الصوم بعد الزوال يتم المسافر، هكذا حكاه في الخلاف. هل هذا مرجح دقيق أم لا؟ ليس دقيقا بكل أشقه، لأن القول الثاني لا يتميز القول الأول عن القول الثاني بكل الشقة، أو قل أن القول الأول والقول الثاني يشتركان في هذين المعنى. شلون؟ أنت الآن تقول الجزء الأول موافق لعمومات الكتاب والسنة، هو القائل بالتبيت هم يقول إذا سافر مبيتا النية أفطر، ففي هذا الجزء موافق لعمومات الكتاب والسنة، هم يقول بالإفطار في جزئه الأول، فجزءه الأول كجزء الأول للقول أيضا موافق له، يعني هم يقول أنت تقول إذا سافر قبل الزوال أفطر، وهو يقول إذا بيت النية أفطر، فجزءه الأول أيضا موافق لعمومات الكتاب والسنة. الجزء الثاني تقول موافق للإجماع، نقول لا إجماع لا على الجزء الثاني عندك ولا على الجزء الثاني الذي عندك، هذا الإجماع المحكي في الخلاف ليس دقيقا. سأستطيع أن أعدد لكم الأقوال، احنا معددنا 7 أقوال، نعدد الأقوال التي تقول بالصوم إذا سافر بعد الزوال، فهذه الدعوة من الشيخ في الخلاف إذا ليست دقيقة. واضح إذن فكرة الجزء الثاني؟ إذن ملخص لا تمييز بين القولين، لأن ذن النقطتين قوة ذكرته النقطة للجزء الأول نقطة الاثنين الموجودة عند القول الثاني. الجزء الأول تقول إذا سافر قبل الزوال أفطر، هذا يقول إذا بيت النية أفطر، اثنين موافقين. تقول الجزء الثاني موافق للإجماع المحكي في الخلاف، لا ماكو إجماع، وسأبين لك شلون ماكو إجماع. لاحظ كم قول التي لازمها الإفطار بعد الزوال. القول الذي اشترط التبيت وهو قول الشيخ الطوسي والمحقق الحلي، اشترطوا تبيت النية للإفطار، يعني إذا لم يبيت، إذا لم يبيت أتم صومه، وإذا بيت أفطر حتى لو خرج بعد الزوال، صح لو لا؟ هذا هو الواحد يخالف، لأنه قرأنا قول الشيخ قدس سره في كتبه الأخرى، في كتبه الأخرى عدل المبسوط التي قال بالجمع، في كتبه الأخرى والمحقق بالشرائع، هذا أخوك أيضا مر بنا كثيرا، يقولون باشتراط التبيت ما له النظر للزوال، يقولون إذا بيت النية أفطر وإن خرج بعد الزوال، هذا أول واحد. القول الآخر القول الذي قال بالتخيير مطلقة، اللي هو ترتيب إذا تذكرون معنا السادس اللي قاله صاحب المدارك، صاحب المدارك قال أن من سافر مخير مطلقا بين الصوم والإفطار، وهذا إذن قبل الزوال وبعد الزوال يقول بالتخيير، هذا إذن مخالف. بعد القول الثالث القرأنا لابن بابويه وسيد المرتضى قالوا بالإفطار مطلقة، وابن إدريس قواه أيضا قال والأرجح عندي يقول لأن هو الموافق لعمومات الكتاب، قالوا بالإفطار مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، فهذا ولا أيضا مخالفين. بعد والقول الخامس الذي قال بالتخيير بعد الزوال، لذا نتذكر من قال به علامة قدس سره بالقول الخامس لما جمع قال نجمع بحمل المقيدات على ما بعد الزوال، فالقول الخامس وهو للعلامة وللشيخ أيضا في التهذيبين لعله قال بالتخيير بعد الزوال، فأين الإجماع الذي حكاه الشيخ في الخلاف على أنه إجماع على الصوم بعد الزوال؟ 4 أقوال من 7 لا تقول بوجوب إتمام الصوم بعد الزوال، 4 أقوال كما عددناها. القائل بالتبييت مطلقة، هذا يقول من بيت أفطر حتى لو بعد الزوال. القائل بالتخيير مطلقة، هذا يقول يخير سواء خرج قبل الزوال أو بعد الزوال. القائل بالإفطار مطلقة، ما دام مسافر خلص فعدة من أيام أخر سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. والقائل بالتخيير بعد الزوال اللي هو القول الخامس. فـ4 أقوال من 7 وأصحابها أيضا عددناهم معلومون. إذن فأصبح هذا الإجماع الذي قووا به هؤلاء الأساطين الجزء الثاني من القول الأول لم يثبت هذا الإجماع لكثرة المخالفين فيه، فمن هالناحية أيضا يشتركان القول الأول والقول الثاني أنه في جزئهم الأول كلاهما موافقين للكتاب والسنة، وفي جزئهم الثاني لا يتميزان، لا إجماعك على هذا ولا إجماع على هذا. فما هو وجه الرجحان إذن؟ هذا الذي قاله الشيخ قدس سلوى أنصاري تبع للسيد صاحب الرياض والمحقق النراقي في المستند. فإذن هذه النقطة الثالثة التي نقلناها من الشيخ الأنصاري إذن ليست تامة. هذا إذن تمام الكلام حسب الظاهر، حسب ما تيسر بلطف الله تعالى في المحاولة الأولى، وقد وجدنا لمن حصل له الإطمئنان من المحاولة الأولى أن القول الأول أقوى، وخلص إلى هنا بعد خلص يفتي بأن الزوال هو المعيار، من سافر قبل الزوال أفطر ومن سافر بعد الزوال أتم، من هذه المحاولة أقنعته خلص يفتي من هنا، من لم تقنعه خلينتقل معنا إلى المحاولة الثانية. المحاولة الأولى إذن انتهينا منها، وهي دراسة وتحليل استدلال القولين وترجيح أقواهما، بينا ذلك انتهينا. المحاولة الثانية وهي الجمع بينهما، قبل طبعا أن تنتقل إلى المحاولة الثالثة وهي التعارض والترجيح بمرجحات باب التعارض، خلنا نشوف أكو وجه للجمع بينهما حتى لولا. وهنا عدة أشكال في المحاولة الثانية الجمع، يمكن أن نطرح عدة أشكال. الشكل الأول حمل الطائفة الثانية على الأولى، لا يعني كأنه نقول لا يوجد فرق بين الطائفة الثانية والأولى، الثانية تعبير عن الأولى، الأولى هي الأصل. كيف؟ بتقريب أن التعبير بتبييت النية كناية عن السفر قبل الزوال، لأن الغالب في من عزم على السفر من الليل أن يشرع في سفره عند الفجر ونحوه، ومن عرض عليه قصد السفر بعد الفجر فإنه يستغرق وقتا في تحضير لوازم السفر والخروج من البلد، فيكون خروجه بعد الزوال غالبا، فعاد هذا الشرط إلى شرط قبل الزوال. هذا إذن الشكل الأول من وجوه الجمع، لأنه لا معارضة الموجهين. الطائفة الثانية تعبير آخر عن الأولى، بس بالأولى الإمام قال من سافر قبل الزوال أفطر، ومن بعد الزوال أتم صومه، كناية قال من بيت النية أفطر، لأن مبيت النية يسافر قبل الزوال، محضر أموره يطلع قبل الزوال، ومن لم يبيت أتم صومه، لأن من لم يبيت طرأة النية بعد الفجر يحتاج وقت أن يتم لوازمه وأمور السفر، ولا أن يوصل لحد الترخص فيكون صار علي الزوال ويصير سفره بعد الزوال. فالطائفة الثانية إذن هي تعبير عن الطائفة الأولى، كناية عن الطائفة الأولى. هذا إذن الوجه الأول من الجمع، اللي ما يرتضي خلي فتأمل، وعليها علامة تعجب، فتأمل هاي يعني، فتأمل يعني بها إن كما يقال. اللي ما يرتضي هذا الوجه من الجمع ولا تأبى، طبعا بعض الروايات لا تأبى ذلك، إذا طبقنا شوف مثل رواية أربعة أو ادرس هذا الوجه الأول إذن انتهى للجمع. الوجه الثاني حمل روايات إتمام الصوم عند عدم التبييت على النصيحة واستحباب ذلك بترك نية السفر وإتمام ما عزم عليه من الصوم، تطبيقا لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي أن تصوموا عند توفر شروط الصوم خير من أن تتسببوا لرخصة الإفطار بالسفر ونحوه. ويؤيده قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ومن لم يبيت يكون قد أصبح صائما ثم بدا له. هذا معنى ثاني نحمل عليه الطائفة الثانية، أن الإمام عليه السلام يقول له مرة أنت مبيت النية السفر من اللي الله وياك، روح أنت عازم وأصلا معاقد نية الصوم، أطلع ومرة لا أنت عاقد نية الصوم وطلع عليك الفجر وأنت ناول الصوم ثم عرض عليك الصوم، يستحب لك أن تتم نية حسنة بديتها وشرعت بها، كملها وابقى مكانك للسافر، اعرض عن هذه السفرة. هذا المسألة فيها أشبه بالنصيحة والإرشاد، مو يمل الحكم الذي نحن فيه. بس لن يقول لك ألم تسمع قوله وأن تصوموا خير لكم، وانت عقدت نية الصوم، لأن الفرض أن النية السفر طرأت بعد الفجر، يعني وبدأ يومه عاقدا الصوم، كمل وأن تصوموا خير لكم، تقدر تفطر لكن أن تتم هذه النية لأنها نية صالحة خير لك، خصوصا مع عظم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأنت قد بدأت عملا صالحا بالصوم ليش تبطل بالسفر؟ هذا إذا لم تبيت، لأن يكون قد طرأ عليك الفجر وأنت عاقد نية الصوم. لكن إذا أنت من الليل ناوي السفر خلاص أصلا ما عاقد نية الصوم، فأنت في حل أطلع وأفطر. هذا المعنى اللي يمكن أن نحمل عليه الطائفة الثانية. وهذا طبعا وجدت هذا المعنى وأنا أقلب في وسائل الشيعة، وجدت هذه النصيحة والإرشاد في عدة موارد من الصوم، فلعل هذا منها. نحن دا نطرح وجوه، وقد ورد مثلها مثل هاي النصيحة والإرشاد في صوم التطوع وقضاء شهر رمضان كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت، هذا تجدون الروايات في الوسائل حتى النصوص يريد يراجعها، كتاب الصوم أول كتاب الصوم تقريبا أبواب وجوب الصوم ونيته، أول كتاب الصوم الوسائل باب الرابع حديث 6 و12 و13، نقرأ الروايات وارجعوا لنصوصها. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضي رمضان قضاء رمضان أله أن يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له، ونعلم يصير ذلك مجمل الروايات ما دام قبل الزوال يقدر يفطر صومه، فقال عليه السلام إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه. فنصيحة وإرشاد، لأن نعلم أنه رخصة أكو يجوز له ما دام الزوال ما صار له أن يبطل صوم القضاء. الإمام ماذا يجيبه؟ يقول فلا يفطر ويتم صومه ما دام كان عازما من الليل، لنفس المناط الذي ذكرنا ولا تبطل أعمالك وانت عقدت نية. ورواية عيسى قال من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك، لزمه ماذا خمول لزم بمعنى الوجوب، لزمه أخلاقيا أنه بينه وبين الله تعالى ما دام بدأ هذا الأمر وهو أمر صالح ليتمه. من بات وهو ينوي الصيام من غد، صوم التطوع طبعا خمسة ما بإشارة لأنه قضاء أو شيء آخر، لزمه ذلك أكثر، يقول فإن أفطر فعليه قضاؤه، رغم أن المسألة ليست أكيد من باب الوجوب يعني الذي نفهمه، لكن وجوب أخلاقي ما دام التزم بشيء أمام الله تعالى استمر به. التعليل لهذا الوجوب قلنا وجوب أخلاقي ونصيحة موجود في صحيحة الحلبي في نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر تطرى عليه نية يفطر يترك صومه، قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. صحيح. قلت هل يقضيه إذا أفطر وما ملزمه بالقضاء؟ الإمام ماذا جاب؟ قال نعم. التعليل وين هنا؟ لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، هذا هو التعليل، هذا التعليل ساري لموردنا ولبني الموارد ولصوم التطوع ولصوم القضاء. فنتمسك إذن بهذا التعليل في صحيحة الحلبي يعطينا وجها لما نحن فيه. ونفس النص أيضا تجدون رغم أنه صوم تطوع وصوم قضاء، لكن يقول ما دام هذا عازم على الصوم وبدا له بعد الفجر فحسن بدأ هل يتمها، هذا هو التعليف. هذا وجه إذن أن نفهم هذه الروايات على هذا المعنى، وكما ترون بالنص موجود. وأيضا بعض روايات المسألة تماما تحتمل هذا المعنى، خذ صحيحة رفاعة مثلا، سألت أبا عبد الله عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان، قال يتم صومه. تقبل هذا المعنى لو ما تقبل؟ تقبل تماما. فيضيف للوجوه حتى تذكروا مصداق لذلك الرواية التي رواه السيد الحكيم قدس سره. الآن يمكن كم معنى جمعنا لصحيحة رفاعة وكلها يحتمله هذا الكلام مع شواهدها، لأن السيد الحكيم ما حدثنا ياه الآية وياه الوجوه وماذا كانت، لم يحدثنا، بس الحمد لله هذا رزق ساقه الله إلينا. فإذا لاحظ تماما أنت تسمح بهذا المعنى صحيحة رفاعة عن قال يتم صومه، قال يتم صومه هذا ما دام صحيحة الحلب التعليل لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، بالضبط نفس المعنى. كذلك طبعا موثقة علي بن يقطين أيضا تحتمل هذا المعنى. إذن هذا الوجه الثاني من الجمع، خارطة الطريق واضحة الآن في أذهاننا. نحن في المحاولة الثانية وهي انتهينا من الأولى وهي الجمع بين الطائفتين، الآن ذكرنا وجهين، الثالث إن شاء الله يسمح الوقت بتناوله لأن مر علينا حمل الطائفة الثانية على التقية كما قدمنا، هذا معنى ذكرناه. هل هذا تكرار؟ ليس تكرارا، هذا هناك أخذنا التقية كمشكك في جهة الصدور وهناك مرجح جهتي، فهذا ليس تكرارا، لا، وضع كل شيء في موضعه، لكن اللحاظ يختلف. فالثالث إذن حمل الطائفة الثانية على التقية كما قدمنا، وهذا التزم به جملة من الأساطين وجمع من المحققين، صاحب الحدائق مثلا قدس سره حمل الطائفة الثانية على التقية وكفى الله المؤمنين القتال، صاحب الرياض أيضا كذلك قال عن هذا الجمع، الجمع بحمل الثانية على التقية، قال بل هذا الجمع أولى لرجحان المستفيضة الآتية، يقصد أخبار الزوال الطائفة الأولى، سندا واعتضادا بفتوى جماعة من أعيان القدماء وأكثر المتأخرين، مع وضوح الشاهد عليه على الحمل على التقية نصا واعتبارا، نصا هو بيده الشريف مؤشر بالهامش قوله عليه السلام خذ بما خالف العامة، وهذا خالف العامة، فيقول الشاهد أيضا على هذا الجمع موجود، ذاك خالف العامة القول الأول اللي يجعل الزوال مناطا، أبدا العامة لم يتطرقوا له لا من قريب ولا من بعد، بينما هذا شفناه موافق لمشهور العامة. هذا إذن الوجه الثالث، بقي طبعا عندنا عدة وجوه. الوجه الرابع هو الذي أخذ به صاحب الوسائل قدس سره، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.